أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل الكلام كان يدور حول معطيات الدعاء والآثار التربوية التي تترتب على الدعاء لتعجيل الفرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا فيما سبق كمقدمة لهذا المطلب ولهذا الموضوع، قلنا بأن بحسب الروايات والآيات القرآنية فإن الدولة المهدوية إرادة حتمية قادمة لا محالة، عزيمة إلهية لا مناص عنها، وإنما الاختلاف الذي في هذه الجزئية إنما يقع في مسألة توقيت الدولة المهدوية، حتمية الدولة المهدوية شيء وتوقيت الدولة المهدوية شيء آخر. الحتمية لا تغيير فيها، أصل وقوع الدولة المهدوية لا تغيير فيها أبدا، وإنما التغيير إنما يكون في توقيت الدولة المهدوية تقديما وتأخيرا. وقلنا بأن المسألة التقديم والتأخير هذا له علاقة وله ارتباط بسلوك الإنسان، ولماذا أصبحت الدولة المهدوية يمكن أن تتقدم زمانيا ويمكن أن تتأخر زمانيا، باعتبار أن عملية التوقيت مرتبطة بفعل الإنسان، أما أصل وجود الدولة المهدوية هذه مرتبطة بأصل الفعل الإلهي. كل مسألة، كل حدث، كل ظاهرة ترتبط بأصل الفعل الإلهي سوف تأتينا حتما، أما إذا كان التوقيت الزماني مرتبط بفعل الإنسان بطبيعة الحال سوف تتقدم ويمكن أن تتأخر. يعني نفس قضية الموت، الموت كأصل وجود الموت، كأصل هذه الظاهرة، كلنا سوف نمر بالموت، قضية الموت قضية حتمية، كل نفس ذائقة الموت، أما مسألة توقيت المرور بالموت، متى سوف يذوق الإنسان الموت، متى الإنسان سوف يمر بهذه الحالة أو بهذه الظاهرة وينتقل من هذا العالم إلى عالم الآخرة، مسألة التوقيت تتقدم وتتأخر، ولذلك يختلف الناس في الأعمار باعتبار أن مسألة التوقيت مرتبطة بفعل الإنسان، أما أصل وجود ظاهرة الموت هذه قضية حتمية لأنها مرتبطة بالحكمة الإلهية، لولا وجود الموت، لولا انتقال الإنسان من هذا العالم إلى عالم آخر يحاسب فيه الإنسان على أعماله وعلى سلوكياته وأفعاله، معنى ذلك أن هناك إشكالية في العدل الإلهي وفي الحكمة الإلهية، الله ما خلق هذا الكون عبثا ولعبا وإنما خلقه لحكمة، عدم وجود الموت معناه أن هذا العالم عالم قائم على العبثية وعلى اللهو، فأصل وجود الموت هذه قضية مرتبطة بالفعل الإلهي، أما أصل توقيت ظاهرة الموت هذه قضية مرتبطة بسلوك الإنسان، إنسان مثلا يراعي الجوانب الصحية، يمارس الرياضة مثلا على سبيل المثال، يصل رحمه، لأن المؤثرات في عمر الإنسان طولا وقصرا مرتبطة بجوانب مادية وبجوانب معنوية، فظاهرة تقديم أو تأخير الموت هذه مرتبطة بفعل الإنسان وبسلوك الإنسان، كل إنسان سوف يموت، بالتالي هذا المعنى الذي أشار إليه القرآن الكريم في عدة آيات، إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح لا لبس فيه، لكن ظاهرة الموت ومتى نمر بالموت ومتى يموت الإنسان هذه القضية من الناحية الزمانية هذه مرتبطة بفعل الإنسان بسلوك الإنسان، وذلك حتى تجد أن بعض الشعوب التي تراعي الجوانب الصحية أعمارها أطول من تلك الشعوب التي لا تراعي الجوانب الصحية، مثلا إذا سويت عملية مقايسة بين الشعب أستراليا أو إسبانيا أو اليابان بطبيعة الحال أعمارهم أطول كثير من الشعوب التي تعيش حالة الضنك المعيشي أو حالة التخلف الصحي، هذه القضية واضحة يعني لا نقاش فيها، مسألة أن الله أطال أعمار هؤلاء وقصر أعمار هؤلاء ليس لسواد عيونهم وإنما لأن هؤلاء راعوا الجوانب الصحية وهؤلاء لم يراعوا الجوانب الصحية، ولذلك هذه المقولة المشهورة عندنا في عرفنا الاجتماعي أن كل إنسان يموت في يومه المخصص له هذه المقولة غير صحيحة بالحتم. نعم يمكن أن نفهمها بشكل آخر، أن هناك يوم معين للإنسان، لكن الذي يختار هذا اليوم هو الإنسان نفسه، الإنسان نفسه، الإنسان هو الذي يعين يومه. لا يمكن للإنسان أن يمشي بسرعة 180 بالسيارة فإذا جاء أحدهم وراد أن ينصحه يقول كل إنسان يموت بيومه، لا أبدا. لا يمكن لإنسان مثلا مصاب بأمراض ولا يعالج نفسه ولا يتناول الدواء ويقول باعتبار أن كل إنسان يموت بيومه، لا أبدا، هذه الفكرة خاطئة ولا يمكن أن تتسق أو تنسجم مع ما نؤمن به من عقيدة، مع ما نؤمن به من قضية ظاهرة القضاء أو القدر والقضاء. على هذا الأساس الدولة المهدوية هكذا، أصل وجود الدولة المهدوية هذه قضية محسومة لا نقاش فيها. أما مسألة توقيت الدولة المهدوية من حيث التقديم ومن حيث التأخير، لا، هذه القضية ترتبط بفعل الإنسان، بسلوك الإنسان. ولذلك في حقيقة الأمر إذا فهمنا هذا المعنى جيدا سوف نعلم أن الإمام المهدي عليه السلام هو الذي ينتظرنا قبل أن نكون نحن المنتظرين له، يعني هو الإمام ينتظر من هذه البشرية ومن الإنسان أن يسلك السلوك الصحيح الذي يعجل ظهور الدولة المهدوية. نحن الفكرة الموجودة عندنا أننا نحن الذين ننتظر الإمام المهدي، نحن صحيح ننتظر الإمام المهدي، ولكن بنفس الوقت الإمام المهدي عليه السلام هو أيضا في انتظارنا أيضا. لماذا ينتظرنا؟ ينتظرنا من حيث تقديم هذا الوقت، من حيث تقديم الدولة المهدوية في زمانها أو في زمانيتها. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الذي تطلبون وترجون إنما يخرج من مكة. الإمام الصادق يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، يقول خروج الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي باعتبار أنها أمنية تتمنون أن الإمام المهدي يظهر، يقول إن الذي تتمنون والذي تطلبون وترجون إنما يخرج من مكة، ولا يخرج من مكة حتى يرى ما يحب، ولو أن صار يأكل من أغصان الأشجار. يقول الإمام المهدي عليه السلام لا يظهر، إنما يظهر من مكة، ولكن لا يظهر ولا يخرج حتى يرى ما يحب. شنو المقصود كلام الإمام الصادق يقول حتى يرى ما يحب؟ يعني حتى يرى ما يحب من أن هذه البشرية اتسقت وانسجمت مع الدولة المهدوية ومع أهداف الدولة المهدوية. كلما اتسقت البشرية وانسجمت مع الدولة المهدوية وأهداف الدولة المهدوية بطبيعة الحال هذا سوف يعجل من ظهور الإمام المهدي. الإمام الصادق عليه السلام يقول بدون ذلك الإمام سوف يتأخر من حيث الظهور، حتى ولو أن صار يأكل من أغصان الأشجار. هذه الرواية مؤلمة جدا، أن الإمام المهدي نتصور أنه يعيش في ذعة من العيش وفي راحة من العيش، أبدا. يقول الإمام لعله يصل به الحال أن يأكل من أغصان الأشجار في سبيل انتظار توفر الشروط التي تستدعي ظهور الإمام المهدي. إذا نفهم من ذلك أن الدولة المهدوية قابلة للتقديم وقابلة للتأخير من حيث التوقيت، لا بد أن تتوفر العوامل والأسباب التي تعجل من ظهور الإمام. من جملة المسائل التي تعجل من ظهور الإمام سلام الله عليه هو الدعاء له بتعجيل الفرج، وهذا الذي ورد في الروايات الكثيرة والتي حثت المؤمنين والمنتظرين على الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج، لأن هذا الدعاء هو فيه فرج لنا باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يظهر. بطبيعة الحال هنا إشكالية يمكن قد يطرحها بعض الإخوة، يقول إذا كان مسألة ظهور الإمام المهدي معلق بظهورنا بدعائنا باتساق البشرية مع أهداف الدولة المهدوية، لعل هذا الشرط لا يتوفر إلا بعد ملايين السنين. هل معنى ذلك أن الإمام المهدي لن يظهر إلا بعد هذه السنين الطويلة حتى تصل البشرية من الوعي ومن الإدراك إلى 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 هذا ماذا نقول الذروة الإيمانية العالية التي تجعلها مؤهلة لظهور الإمام المهدي؟ معنى ذلك أنه قد تطول غيبة الإمام المهدي لملايين السنين، لآلاف السنين.
بمعنى سمعت شيخ أنه هل لابد لكل البشرية أن تدعو، يعني كل فرد أو كل أمة من أمم
البشرية؟ بطبيعة الحال إذا دعت البشرية وتوجهت بأجمعها هذا سوف يعجل ظهور الإمام. لكن لو أن البشرية أبت ذلك ورفضت أو لم نستطع نحو أن نثقف البشرية بهذا الاتجاه، هل معنى ذلك أن الإمام المهدي سوف لن يخرج أبدا؟ مسألة أن هذه البشرية تجتمع على هذه الحالة وعلى هذه الظاهرة تكاد أن تكون من الأمور الصعبة المستصعبة التي قد لا نجد لها تطبيقا واقعيا فعليا. هل معنى ذلك أن الإمام لن يخرج أبدا؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يمكن أن نفهم الجواب إذا فهمنا هذا المعنى باعتبار أن صحيح أن مسألة خروج الإمام من حيث الزمان يتقدم ويتأخر هذا على مستوى الأجل الموقوف
نعم.
الأجل المشروط. شوف عزيزي حسام، لكل قضية، لكل حدث يريد أن يقع له أجلان، أجل مسمى وأجل موقوف.
نعم.
الأجل الموقوف هو الذي يتقدم ويتأخر، أما الأجل المسمى البشرية لا تخرج من الأجل المسمى أبدا. الله سبحانه وتعالى لم يكتب الخلود لهذه الدنيا أبدا، لابد أن يأتي يوم هذه الدنيا سوف تنتهي. الإنسان كذلك، يعني احنا الآن نقول الإنسان إذا راعى الجوانب الصحية، إذا مارس الرياضة، إذا وصل رحمه، إذا تصدق على الفقراء، هذا تكون سبب لإطالة عمره. لو فرضنا أن إنسان مارس الرياضة وطبق الجوانب الصحية بأحسن ما يكون، هل معنى ذلك أن هذا الإنسان سوف يكون خالدا إلى يوم القيامة؟ لا أبدا، وإنما لكل إنسان له أجلان، أجل بيده يستطيع أن يقدمه ويستطيع أن يؤخره. إنسان قرر في لحظة أن ينتحر ورمى بنفسه من أعلى الجبل، هذا الأجل بيد الإنسان، يستطيع كل إنسان منا الآن أن يذهب إلى أعلى الجبل ويرمي بنفسه ويقتل نفسه ويقدم ساعة موته، هذا الأجل المتحرك. هناك أجل ثابت، مهما عمل الإنسان، مهما طبق من الشؤون الصحية، مهما التزم بالجوانب الرياضية، لن يخرج عنه أبدا. يعني باعتبار أن نقدر نقول هكذا، أن الإنسان مثلا الله سبحانه وتعالى جعل له عمر لمدة 200 سنة، لا يمكن أن يتجاوز 200 سنة مهما فعل مهما التزم، ولكن هناك أجل متحرك خلال هالمئتين سنة. يمكن الإنسان أن يجعل عمره 50 سنة، ويمكن الإنسان أن يجعل عمره 30 سنة، ويمكن أن يجعل عمره ساعة واحدة. فهناك أجلان، أجل متحرك هذا الذي نعبر عنه بالأجل المشروط، الأجل الموقوف، موقوف على جملة شروط، وهناك أجل مسمى. مهما حاول الإنسان أن يلتزم بالشؤون التي الصحية وغير الصحية، هذا الأجل لا يخرج عنه أبدا. كذلك الدولة المهدوية، الدولة المهدوية لها أجل متحرك، يمكن أن نقدم الدولة المهدوية ويمكن بأفعالنا أيضا نؤخر الدولة المهدوية، ولكن هناك أجل ثابت للدولة المهدوية. لو فرضنا أن البشرية لن تجتمع أبدا على توفير الأسباب والعوامل التي تعين ظهور الإمام، بالتالي البشرية لابد أن تصل إلى يوم، حتى لو لم توفر ذلك لابد أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن الكلام وين؟ الكلام كيف سيكون ظهور الإمام؟ بطبيعة الحال إذا جئنا للروايات، الرواية تقول بأن الأجل الثابت، إذا لم نصل إلى الأجل المتحرك، هذا الأجل الثابت سوف تمر البشرية بمحنة كبيرة جدا.
لم يكن يعني بمعنى أنه الطريق السالك للبشرية، تسلك البشرية سيكون صعبا،
بالتالي السماء سوف تجعل هؤلاء يمرون بمحنة عالية جدا، بحيث يقتنعون أن خلاصهم على يد الإمام الله.
وهذا المساران الذي أشرت
إليه الشيخ، بطبيعة الحال سوف نرجع إلى قضية المسارات المتعددة التي تجعلنا نرتبط أو نتصل بالدولة المهدوية. فهناك عدة مسارات، هناك مسار هو بيدنا، يمكن أن نقدمه ويمكن أن نؤخره. بطبيعة الحال هذا المسار المتحرك هو أهون بكثير وأسهل وأيسر علينا جميعا، لكن هناك مسار آخر، هذا المسار الصعب العسير. البشرية إذا قررت أنها ماضية في هذا الانحراف، ماضية في العنت، ماضية في الشقاء، بطبيعة الحال السماء هي عندها قرار، لابد أن يظهر الإمام المهدي. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر الإمام صلوات الله. هناك إصرار، هناك عزيمة من قبل السماء على ظهور الإمام، لكن هذا المسار هو المسار الصعب، هذا المسار المحفوف بالشقاء والعنت والمحن والمصائب. هذه الروايات اللي تتحدث بأن هناك زلازل، هناك أوبئة، هناك أمراض، هناك مشاكل كبيرة جدا سوف تحصل في آخر الزمان، هي تؤشر إلى هذا المسار الصعب. ولذلك الإمام يقول كل هذه الروايات التي حدثناكم عنها وقلنا لكم بأنها سوف تقع، كلها هي عرضة للبداء. يمكن أن الله سبحانه وتعالى كلها يلغيها. متى يلغي هذه الإشكاليات؟ يلغيها إذا اتسقت البشرية وانسجمت وترقت في مسيرتها التكاملية حتى تصل إلى مستوى يؤهلها لظهور الإمام. إذا ظهر الإمام كل هذه الإشكاليات سوف تنتهي. بالتالي هذه الإشكالية التي قد يطرحها البعض بأنه البشرية قد لا تلتزم بل ولا تدعو بظهور الإمام، هل معنى ذلك أن الإمام سوف يبقى ملايين السنين آلاف السنين ولا يظهر؟ لا، ليس الأمر كذلك، فهناك أجلان. هذا طبعا أيضا يؤشر، نجده إشارة واضحة في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إذا دعوتم بتعجيل الفرج فإن الله يعجل ظهور الإمام، وإلا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. واضحة جدا هذه الرواية، يقول إذا دعوتم بتعجيل الفرج الله سبحانه وتعالى سوف يعجل بظهوره. لكن لو لم تفعلوا ذلك يقول فإن الأمر سوف ينتهي إلى منتهى.
شنو المقصود؟ بمعنى يبقى في استمرارية الأمر.
لا لا، فإن الأمر ينتهي إلى منتهى بمعنى ينتهي إلى الأجل المسمى،
وبالتالي لابد من ظهور.
أحسنتم. المقصود إذا دعوتم بتعجيل الفرج يمكن الإمام بكرة يخرج. إن لم تدعوا بتعجيل الفرج ما الذي سوف يحصل يا ابن رسول الله؟ يقول فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. شنو المقصود الأمر ينتهي إلى منتهى؟ يعني ينتهي إلى الأجل المسمى. هذا الأجل المسمى لا بد أن يأتي. هسه متى يأتي؟ لا نعلم في علم الله سبحانه وتعالى. لكن أنتم عندكم إمكانية أن تقدموا ظهور الإمام وتعجيل فرج الإمام من خلال المسار الأول. واحدة من ضمن الأمور التي تعجل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الدعاء، الدعاء بتعجيل الفرج. ولذلك ورد عندنا روايات كثيرة حثت المؤمنين على الدعاء للإمام بتعجيل الفرج. فالدعاء واحدة من أهم معطياته وآثاره هو هذا المعنى. أساسا الدعاء إذا أردنا أن نتكلم فيه عزيز الحسام، الدعاء هو لماذا أصبح الدعاء سببا لتعجيل ظهور الإمام سلام الله عليه؟ إذا كانت القضية هي محسومة، لماذا الدعاء سوف يغير من زمن الدولة المهدوية؟ قلنا بأن الدولة المهدوية محسومة على مستوى وجودها لا على مستوى توقيتها. على مستوى توقيتها لم تحسم لحد هذه الساعة، وإنما هي قابلة للتقديم وقابلة للتأخير. جملة أمور سوف تعين على تقديم الدولة المهدوية، من جملة هذه الأمور هو الدعاء. لماذا؟ باعتبار أن الدعاء هو لون من ألوان التوسل بالولاية الإلهية.
طيب أيضا سمحت الشيخ، يعني أنا هنا ربما من يسأل، هو معصوم وبإمكانه أن يدعو هو لنفسه، وبالتالي يكون القبول عند الله أكثر وأسرع والإجابة تكون في آنيتها.
عندنا روايات أن الإمام يدعو لنفسه عليه السلام، لكن باعتبار عزيز الحسام الفرج في الدولة المهدوية هو ليس فرج للإمام المهدي، هو فرج لنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدولة المهدوية فيها رفاهية، فيها انتصار للحق على الباطل، فيها خلاص كامل من الظلم والجور. هذا الموضوع مرتبط بالبشرية، فإذا كانت البشرية أساسا لا تريد ذلك، كيف يمكن للإمام المهدي أن يقوم بهذه الدولة؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى ذكر سنة تاريخية ثابتة ولها كلية على جميع الأزمنة والعصور، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. شنو السبب؟ يقول ليقوم الناس بالقسط. الإمام المهدي وحده لا يستطيع أن يقوم بالدولة التي سوف تقضي على كل مظاهر الظلم. لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يقضي على الظلم بذاته، لأن القضية ليست مرتبطة بنفسه الشريف وإنما مرتبطة بالبشرية. البشرية لا بد أن تصل إلى هذا المستوى، إما أن تصل بشكل طوعي وإما أن تصل من خلال الإكراه. الإكراه بأي معنى؟ بمعنى الإجبار؟ لا، ليس بمعنى الإجبار، وإنما سوف تدخل في مسار، هذا المسار سوف يكون مسارا صعبا مليء بالمحنة، سوف يجعل البشرية تصل إلى قناعة ذاتية بأن خلاصهم على يد الإمام المهدي. هذه قضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. السماء تريد أن البشرية تقتنع، هل تجعلهم يقتنعون جبرا قسرا؟ لا، وإنما سوف يعني مثل ما أنت تقول عندك ولد وتريد تربيه التربية الصالحة، مرة تريد تربيه التربية الصالحة من خلال الموعظة والكلمة الطيبة، وإذا وجدت أن هذا الولد لا يأتي إلى طريق سعادته وكماله من خلال الموعظة من خلال الكلمة الطيبة، أنت مضطر أن تجعله يمر بمسار آخر صعب بالعقوبة، سواء كانت هذه العقوبة عقوبة بدنية أو عقوبة معنوية. إلى أن لماذا في كل قوانين العالم يستعملون السجن مع بعض الشخصيات، مع بعض المجرمين؟ لأن هذا يقول هذا الإنسان مجرم لا يتعظ، ما لم نجعله يدخل في عقوبة بدنية لا يمكن أن يرعوي، لا يمكن أن يترك ما كان عليه من انحراف. كذلك السماء عندها قرار، إن لم تأتوا من هذا الطريق اليسير السهل اللطيف أنا سوف أعرضكم لمحنة عريضة طويلة، هذه المحنة هي التي سوف تجعلكم مقتنعين بأن خلاصكم على يد الإمام صلوات الله
سلام الله عليه. سمحت الشيخ، يعني المسارات، يعني مسارات محفوفة بالمخاطر، مسارات محفوفة بالعافية والنعمة، كلها على أرض الواقع ربما البشرية عاشتها ولا زالت ربما أيضا تعيشها في المستقبل، فكيف لتخفيف هذه المسارات ونحن في زمن الغيبة الكبرى؟
هو هذا كلامنا في هذه المسألة، أن هناك عدة مسارات للإنسان. الإنسان ليس مجبور بالمطلق، وليس مفوض، وليس هو حر بالمطلق. هذا معنى لا جبر ولا تفويض. معنى لا جبر ولا تفويض، لعله بعض الأخوة يفهمون أن الإنسان مجبور في بعض المسائل ومفوض إليه في بعض المسائل. لا، ليس الأمر كذلك. الإمام يريد أن ينفي الجبر ويريد أن ينفي الاختيار بنفس الوقت. يعني التفويض، عفوا، الإمام ينفي التفويض وينفي الجبر. ما المقصود من ذلك؟ المقصود أن الإنسان مختار في مسارات قد وضعت له من قبل السماء. أنت بالإمكان أن تدخل في هذا المسار، وبالإمكان أن تدخل، كما لو الآن نحن في هذا الاستديو عندنا بابان، أنت بالإمكان أن تدخل من هذا المسار، من هذا الباب، وبالإمكان أن تدخل من هذا الباب. أنت الذي تختار الباب الذي تدخل منه. لعل هذا الباب مليء بالعافية والرضا، وهذا الباب مليء بالشقاء والمحنة. أنت هنا ليس مفوضا لك وضع النظام، لأن الذي وضع النظام هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت مختار في داخل هذا البرنامج، إما أن تختار هذا الطريق أو تختار ذاك.
سمحت الشيخ، يعني هذه الرواية دائما ما يعني يردد ذكرها، أنه وصلنا أو تصل الأمور إلى هذا التناحر، هذا الحالة من ضغينة في القلوب نتيجة الاختلافات ربما.
هي شوف عزيزي حسام، بطبيعة الحال الرواية تحدثت ليست رواية واحدة، هناك رواية عن أمير المؤمنين أيضا. قال لأحد أصحابه: كيف بك إذا اختلفت الشيعة وشبك بين أصابعه هكذا؟ فقال الراوي: ليس في ذلك الزمان خير يا أمير المؤمنين. قال: بل الخير، كل الخير في ذلك الزمان، يظهر حينها الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيجمعهم على أمر واحد. واضح جدا أن منتهى هذا المسار، أن الإشكالية والفتنة سوف تقع بين نفس الشيعة. سوف يحصل خلاف، طبعا هذا الخلاف ليس حتمي. شوف احنا الآن هذا أيضا من ضمن التطبيقات اللي تكلمنا فيها، هل هذه المسارات اللي تتحدث عن العنت والشقاء اللي قاعد نتكلم، هل هو مسار حتمي؟ هل لابد أن يقع الخلاف والإشكالية بين الشيعة حتما؟ لا، ليس حتميا. وإنما أهل البيت، عندنا رواية عن الإمام الهادي عليه السلام يقول: إذا وقع الاختلاف بينهم لن يرفع إلى يوم القيامة أو إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني هناك إذا تحقق الشرط سوف تتحقق النتيجة. بالتالي الرواية تتحدث أن الشيعة سوف يحصل بينهم اختلاف، وهذا الاختلاف سوف يصل إلى أن يلعن بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم. طبعا هذا مقدار منه حصل فعلا، هذا المقدار حصل منه حتى في الزمن الماضي. حصل منه، حصلت هناك خلافات كبيرة بين الشيعة وعملية تمزق في الصف الشيعي. هذا حصل في الماضي القريب وحتى في الماضي البعيد، ولن ينتهي، باعتبار أن 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 ظاهرة الأهواء والأنا موجودة حتى عند الشيعة. الشيعة ليسوا بقوم معصومين، تبقى أيضا الأهواء والأنا موجود ويتحكم بالكثير من تصرفاتهم من بعض المحسوبين على مذهب أهل البيت. وبطبيعة الحال لا ينبغي أن تكون هذه الخلافات موجودة بينهم إذا كنا فعلا نحن ننشد ولاية أهل البيت عليهم السلام، ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي استكمالا للجواب الأول، فالاختلافات هي موجودة. سبب هذه الاختلافات باعتبار أن الكثير من المحسوبين على التشيع ينطلقون من منطلقات شخصية ذاتية، فإذا كانت منطلقاتهم شخصية ذاتية بطبيعة الحال سوف تحصل الانشقاقات والتمزقات. هذه كلما تراكمت أكثر حتى نصل إلى مرحلة الظهور قد تصل إلى الاقتتال. فبالتالي هذه الخلافات تتراكم شيئا فشيئا حتى نصل إلى الفترة المتاخمة لظهور الإمام، سوف تصل إلى مرحلة الاقتتال. طبعا كما ذكرت لك أن ظاهرة الاختلاف والاقتتال حتى، وليس فقط الاختلاف القولي والنظري، هذا حصل في الشيعة، حصل بين الشيعة وسوف يحصل حسب ما تنبت. هل هو ظاهرة حتمية جزمية؟ لا، ليس بالضرورة، ليس بضرورة، وإنما الإمام استشرف المستقبل. ولذلك الإمام الهادي يقول: إذا وقع بينهم الاختلاف لن يزول منهم. هذا يعطينا درس أن 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 الشيعة لابد أن يكونوا على حذر، على حذر وعلى تنبه وعلى حيطة. إياك أن تكون وقودا لهذا الاختلاف، لأن لن يقع في هذه النار نار الاختلاف إلا من شاء الله تعالى أن يجعله وقودا لتلك النار. على الإنسان إذا حصلت خلافات بين الشيعة أن يبتعد قدر الإمكان، سواء هذا الاختلاف اختلاف سياسي أو اختلاف اجتماعي أو أي اختلاف. ولذلك أمير المؤمنين يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. الفتنة معناها تحصل الإشكالية والاختلاف بين أطراف، هؤلاء الأطراف لا يمكن أن نميز الحق منهم من الباطل. نعم، إذا كان هناك طرف معين جزمت وتيقنت بأن هذا الطرف على حق، علي أن أقف معه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن من منا يستطيع أن يجزم بضرس قاطع أن هذا الطرف على حق وذاك الطرف على باطل؟ إلا الإنسان العالم المتبصر بدينه وبواقعه، مو قضية أهواء وعواطف. أنا يعجبني هذا الجانب السياسي أو هذا الحزب السياسي فأناصر هذا على حساب ذاك. هذه سوف تورد الإنسان في المهلك، في نار جهنم. لن يقف معك يوم القيامة أحد، لا من القادة السياسيين ولا من غيرهم، لأن أكثر الخلافات اللي موجودة الآن بين الشيعة هي اختلافات سياسية، خلافات سياسية يحاول البعض أن يؤطرها وأن يطفي عليها طابعا شرعيا ويقول بأن أصحابهم على حق والحزب الآخر أو التيار الآخر على باطل. هذه لن تنفعك يوم القيامة أبدا. لن يقف معك أي إمام معصوم، لن تصل على شفاعة رسول الله. لا تكون وقودا للاختلافات المتوقع وقوعها بين الأطراف الشيعية أبدا. لن يقع في هذه المهلكة إلا من أراد الله أن يهلكه، ولا يهلك الله سبحانه وتعالى أحدا إلا إذا كان هذا الإنسان يمتلك الاستعداد للهلاك والانحراف. الإنسان يبتعد ويعتزل كل هذه الخلافات هو أسلم له بكثير. نعم، إذا علمنا الحق في جهة في طرف معين ينبغي علينا أن ننصر طرف الحق على الطرف الباطل من باب الأمر المعروف، ولكن كيف نعرف أن هذا الطرف على حق؟ بطبيعة الحال الإمام يقول إني تارك فيكم الحجة، رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حج. نرجع إلى المرجعية، إلى العلماء، هؤلاء هم الذين يشخص لنا من هو الذي على حق ممن هو على باطل.
أحسنتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير. الأخ عبد الكريم من بغداد يسأل: هناك صور للإمام، يعني ترسم صور للإمام؟
صور الأئمة بالإطلاق ليس لها أي شرعية وليس لها من الحقيقة شيء، وإنما هي عبارة عن تصورات لبعض الفنانين والرسامين حاولوا أن يضفوا هذه المعاني التي يستشعرونها في الأئمة عليه السلام على شكل لوحات. شخص يتوقع أن الإمام الحسين عليه السلام هكذا قتل فيرسم هذه اللوحة، شخص يتوقع أن أمير المؤمنين بهذا الشكل فيرسم هذه اللوحة. هل لها شرعية هذه الصورة؟ أبدا ليس لها شرعية، بمعنى ليس لها حقيقة، وإنما هي عبارة عن تصورات. هذا الإنسان المؤمن يتصور أن الإمام المهدي متألم، وفعلا الإمام المهدي متألم بسبب هذه الأوضاع التي تعيشها البشرية، فيرسم صورة. هذه الصورة يعبر عن المعنى الذي يستشعره أن الإمام متألم متأذي هكذا. هذا بحد ذاته هل يعكس الواقع؟ لا يعكس الواقع بالضرورة، وإنما هي تصورات شخصية ذاتية ليس لها أي دليل.
يعني بمعنى صحيح الشيخ، هناك أيضا سؤال الأخ يقول: هناك بعض المواقف ترسم يعني لا تتناسب مع شخصية الإمام.
طبعا إذا كانت تلك المواقف لا تتناسب مع وضع الإمام بحيث العرف إذا نظر إلى هذه الصورة قال هذا انتهاك لحرمة الإمام، هذا محرم قطعا. أعيد وأكرر، إذا كانت تلك الصورة يراها العرف الاجتماعي بشكل عام، يعني جبت هذه الصورة وطيتها للمجتمع بما هو مجتمع، قلت لهم هذه الصورة هل تشكل انتهاك لحرمة الإمام؟ إذا المجتمع بشكل عام رأى أن هذه الصورة تشكل انتهاك للإمام، قطعا هذا محرم بل لعله من الكبائر. أما إذا المجتمع لم يرى في هذه الصورة انتهاك لحرمة الإمام بهذا المعنى، لا تشكل مشكلة. هذه الصورة أنا باعتقادي هي لا تشكل مشكلة في حد ذاتها، لأنها تريد أن ترسم هذا، تريد أن توصل هذا المعنى من خلال. أنا الآن أتكلم أقول بأن الإمام متألم، الإمام متأذي، الإمام يعيش حالة من الضيق.
وهذا يعني ربما إجابة لسؤال الأخ الثاني، يعني هل الأحداث هذه التي تمر بنا يعني يتألم لها الإمام؟
بطبيعة الحال نعم،
يشعر يبكي الإمام.
نعم يبكي ويتألم. الإمام الصادق عليه السلام قبل مئات السنين كان يبكي على الواقع الشيعي وما سيجر عليهم من ويلات بعد غيبة الإمام. الإمام الصادق عندنا كان يبكي، الإمام رضا عليه السلام كان يتألم أيضا، يقول كيف بكم إذا 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 أصبحت الشيعة بلا مرعى. قال له السائل لماذا يبدأ رسول الله؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم، لأن إمامهم سوف يغيب عنهم. فالأئمة عندنا روايات عديدة تبين، الروايات التي جاءتنا عن الأئمة عليهم السلام، أن الأئمة كانوا يحملون في داخلهم ألم كبير جدا لما سيجري على الشيعة بسبب غيبة إمامهم. هذا المعنى واضح جدا. الإمام، ولذلك نحن نقول لبعض من بعض المخالفين لنا من المذاهب الأخرى، يقول لماذا تبكون على الإمام الحسين عليه السلام؟ ما هو الإمام الحسين الآن في الجنة؟ هذه الإشكالية التي دائما نسمعها، الإمام الحسين الآن في الجنة لماذا تبكون عليه صار لكم 1400 سنة؟ صحيح الإمام الحسين في الجنة، ولكن من قال لك بأن الإمام هو يرتع في أحضان الحور العين ويعيش حالة من الرفاهية والسرور؟ أبدا، أهل البيت يطلعون على كل أحداث عالمنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل هذه الأحداث المؤلمة يراها أهل البيت، يراها رسول الله، يراها أمير المؤمنين، تراها الزهراء، يراها الإمام المهدي عليه السلام. ما من حدث يقع في عالمنا إلا ويراه أهل البيت. بطبيعة الحال حينما يرون هذه الأحداث، هذه مؤلمة لهم، سواء كانت هذه الأحداث أحداث بمعنى المصائب التي تصيبهم أو حتى بالذنوب التي يرتكبها الناس. عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول لأصحابه لماذا تسوؤون رسول الله؟ قالوا له يا ابن رسول الله وكيف نسوء رسول الله؟ ما هو رسول الله في الجنة عايش، لماذا تسوؤون، يعني ماذا تؤذون رسول الله؟ قالوا له إن رسول الله قد مات قبل كذا سنة، كيف نؤذي رسول الله؟ قال إن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى سيئة من أعمالكم ساءه ذلك. يعني يتألم الإمام، الإمام إذا رأى أعمالنا الطالحة سوف يتألم، إذا رأى مصائبنا أيضا سوف يتألم. هذه حقيقة لا نقاش فيها. وهكذا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه يتألم لما يجري على شيعته، يتأذى لما يجري. وعندنا روايات أيضا بهذا المعنى واضحة لا لبس فيها. فهذا الإنسان يريد أن يرسم صورة، هذه الصورة يريد أن يعكس هذا المعنى الذي يستشعره أن الإمام متألم متأذي. هذا في حد ذاته المجتمع العرف الاجتماعي لا يرى فيها انتهاكا لحرمة الإمام، لكن هل هي تشكل يعني مثل ما نقول قضية حقيقية شرعية؟ لا، ليس هكذا، وإنما هي تصورات فنان. كما أن البعض يؤلف قصيدة ويذكر في هذه القصيدة ألم الحوراء زينب أو ألم الإمام الحسين، إنما هي تصورات شاعر لا أكثر ولا أقل.
أحسنتم سماحة الشيخ وجزاكم الله خير. أيضا الأخ عبد الأمير من كربلاء مسألة أنه نحن كشع موالين للإمام وندعو، لكن هناك أمم أخرى يعني تسميه مصلح وتسميه منقذ،
هي
ولا ربما لا تدعو لكن بعقيدة ربما لها هذا.
صحيح، يعني إحنا لما نقول العقيدة المهدوية، شوف العقيدة المهدوية هي عقيدة عامة لكل البشرية، البشرية كلهم يعتقدون بأن هناك مخلص، أن هناك مخلص، هاي عقيدة لكل الديانات، مسيحية، يهودية، إسلام، بل حتى للديانات الوضعية أيضا يعتقدون بأن هناك مخلص سوف يظهر في آخر الزمان. إذا دخلنا إلى قضية أكثر تخصصا، أما العقيدة المهدوية لهذه اللي أقصد بها أكثر تخصصا، العقيدة عقيدة المخلص عقيدة عامة لكل البشرية، العقيدة المهدوية هي عقيدة إسلامية يؤمن بها السنة ويؤمن بها الشيعة. الشيعة يؤمنون بأن هناك مهدي في آخر الزمان، والسنة يؤمنون أن هناك مهدي، هذه العقيدة المهدوية. أما عقيدة المهدي الحجة ابن الإمام الحسن العسكري، هذه عقيدة شيعية. فعندنا العقيدة المهدوية هي عبارة عن ثلاث أطر أو ثلاث مستويات. في المستوى العام الذي يؤمن به كل البشرية هي عقيدة المخلص. إذا تنزلنا قليلا بعد ذلك، عقيدة المهدوية، السنة أيضا يؤمنون بأن هناك مهدي سوف يظهر في آخر الزمان، لكن المهدي الحجة ابن الحسن العسكري هذه عقيدة شيعية. لما أقول لابد للناس أن يؤمنوا أو أن يدعوا للإمام، ليس بالضرورة أن يدعوا للإمام المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، لا، هو للمخلص. يعني هذا الدعاء بحد ذاته يصب في التعجيل ظهور الإمام صلوات الله، لأن الإمام أيضا ينطبق عليه عنوان المخلص، الإمام أيضا ينطبق عليه عنوان المهدي، وينطبق عليه عنوان أنه هو الحجة ابن الإمام الحسن العسكري. فلو فرضنا أن إنسان عايش في الأسكيمو أو في مجاهيل أفريقيا يدعو الله سبحانه وتعالى بإظهار الدولة التي سوف تخلصه من الظلم، هذا دعاء يصب وين؟ يصب في خانة تعجيل الدولة المهدوية التي نؤمن بها. عندنا دعاء اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اشف كل مريض، هذا دعاء عام صح لو لا؟ دعاء عام اللي يقرأ يقول لا علاقة له ولا ارتباط له بالدولة المهدية. تدري هذا الدعاء هذا من الأدعية التي تعجل ظهور الإمام المهدي، لأنه لا يشفى كل مريض إلا في الدولة المهدوية، ولا يدخل السرور على أهل القبور إلا في خروج الدولة، ولا يرجع كل غريب، ولا يفك كل أسير، ولا يقضى دين كل مدين إلا في الدولة المهدوية. هذا الدعاء بحد ذاته مع أنه لم يذكر فيه الإمام المهدي، الإمام المهدي عندنا رواية يذكرها الشيخ حسين الكوراني في كتابه آداب الغيبة، يقول الإمام المهدي التقى بأحد المؤمنين قال عليك من الإكثار بهذا الدعاء. قال له لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأن هذا الدعاء إذا استجيب فمعنى ذلك أن الله عجل في ظهوري وفي خروجي. بالتالي أنت حينما تريد أن تدعو بتعجيل الفرج ليس بالضرورة أن تدعو باسم الإمام المهدي. إنسان عايش في أفريقيا، إنسان عايش في الأسكيمو ويدعو اللهم خلصنا من هذا الظلم، هذا دعاء يصب أو يصب في تعجيل الدولة المهدوية. بالتالي
أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا الأخ أبو أحمد من باب المسألة أنه نزول السيد المسيح سلام الله عليه، وأيضا يعني اتحاد الكنيسة الشرقية والغربية، يعني خاصة الشرقية ربما تكون أكثر
قرباً
إليه، فيقول يعني هل هذا يعتبر جانب من جوانب الرفض للإمام سلام الله عليه؟
يعني وبالتالي أنه الأخ يتصور يعني أن, 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 أن الإشكالية، إحنا عندنا روايات تشير إلى أن هناك إشكالية سوف تبقى بين المسلمين وبين الروم، والروم بطبيعة الحال هم يمثلون الكنيسة الغربية سواء كانوا بروتستانت أو كاثوليك. الروايات أشارت إلى أن الصراع الذي سوف يحصل بين هذه الدولة، دولة الروم، دولة الروم لما تأتي في روايتها كناية عن هذه الفئة من النصارى. نحن لا نريد أن ندخل الآن في الخلافات اللي موجودة بين الكنيسة، ولكن بشكل عام أن دور الإمام أو دور نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، واحدة من أهم وظائف وأدوار عيسى عليه السلام هو للقيام بعملية صلح بين المسلمين وبين هذه الكنائس، باعتبار أن الكثير من المحسوبين على الديانة النصرانية سواء كانوا من الأرثوذكس أو من البروتستانت أو من الكاثوليك، هؤلاء ضاع عليهم الحق ولو علموا الحق لاتبعوه. يعني بعبارة أخرى نحن لا يمكن أن نقول بأن كل هؤلاء أتباع الديانة النصرانية والمسيحية هؤلاء معاندين للحق، لا يقول بذلك إنسان عاقل أبدا، كثير منهم يطلبون الحق ولكن الحق ضائع عليهم. فهم عندهم في أدبياتهم وفي عقائدهم أن عيسى سوف ينزل آخر الزمان وسوف يقدم المعجزات التي تدل على أنه عيسى المسيح. بطبيعة الحال واحدة من أهم وظائف عيسى عليه السلام هو أن يقوم بعملية الصلح، فيعتقدون، ولذلك عندنا في رواية إذا نزل عيسى لا يبقى أهل ملة من يهود أو نصارى إلا آمن به ثم يؤمن بالإمام المهدي، باعتبار أن عيسى عليه السلام هو الذي سوف يرشد إلى الإيمان بالإمام. لعلنا هذا الكلام سوف نفيض فيه أكثر في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
الله يرعاكم عزيز حسام، شكرا موصول لكم ولجميع المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى، حياكم الله. وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله لكم، أطيب التحايا من كل الكادر، في أمان الله وحفظه.